Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei der Radio LoRa 97,5 MHz. Unser Programm ist Stimme des Sudan. Die Sendung möchte versuchen, den Hörerinnen und den Hörern die politische und kulturelle und gesellschaftliche Situation im Sudan näher zu bringen. Gleichzeitig wollen wir Ihnen helfen, über dieses riesige und vielfältige Land kennenzulernen und auch nicht aus den Augen verlieren. أعزائي المستمعين والمستمعات أهلا وسهلا بكم في قناة وراديو صوت السودان قناة وراديو صوت السودان حيث نستضيف في كل أسبوع شخصية سياسية مرموقة لإلقاء الدولة مشواره والاستماع لشهادته واليوم نستمع إلى حوارات سياسية عن الوضع السياسي في السودان نستمع إلى فاصل قناعي ونواصل
ضحينا ليها درسنا برضو شان نحميها نشيل من فينا شان نديها شتمونا بس رفعونا هددونا بس شجعونا ضربونا بس زبطونا حبسونا بس حررونا غدرونا بس نبهونا شتتونا بس وحدونا ثورة يا أخي ثورة وعي ثورة تاني ما بتتنسي
يا دوبي نقدر
نقول ثورتنا
ثورتنا ناجحة
نجاح مبهر
يا دوبي نقدر
نبني هو أكتر
مبروك علينا المدنية
دولتنا يما نبنية يا دوبي نقدر نقول ثورتنا ثورتنا ناجحة نجاح مبهر يا دوبي نقدر نبني هو أكتر مبروك علينا المدنية دولتنا يما نبنية
ونشر له أكثر من 20 كتابا و70 بحثا علميا باللغتين العربية والإنجليزية في دورات علمية محكمة ودور نشر إقليمية وعالمية. سأنتقل بعد ذلك إلى الدكتور حامد علي، وستكون مداخلته بعنوان نحو مشروع وطني لبناء دولة مدنية ديمقراطية في السودان. والدكتور حامد علي أستاذ مشارك وعميد كلية الإدارة العامة واقتصادات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا، وشغل منصب العميد بالوكالة ومدير برنامج السياسات العامة بكلية الإدارة العامة واقتصادات التنمية بالمعهد نفسه في الفترة بالعام 2016 و2017، وهو أحد مؤسسي برنامج السياسة العامة ومدير سابق للماجستير في الشؤون العالمية في الجامعة الأمريكية في القاهرة. للدكتور حامد علي العديد من المؤلفات، منها دارفور الاقتصاد السياسي، الإنفاق العسكري والموارد الطبيعية والنزاعات، النزاعات العرقية والموارد، وله أكثر من 20 بحثا في دوريات محكمة في قضايا الموارد والإنفاق العسكري والعدالة الاقتصادية. أنتقل بعد ذلك للدكتور عبد الوهاب الأفندي، ويقدم مداخلة بعنوان الميليشيات وعسكرة الحراك المدني. والدكتور عبد الوهاب يحمل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة ريدينغ، ويشغل حاليا منصب رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، وقد شغل سابقا منصب عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بمعهد الدوحة للدراسات العليا في الفترة الممتدة بين عامي 2017-2020، وشغل سابقا أيضا منصب منسق برنامج الإسلام والديمقراطية بمركز دراسات الديمقراطية بجامعة ويستمنستر في لندن. درس وحاضر في العديد من الجامعات في 5 قارات، له كتب وأبحاث عديدة. المداخلة الأخيرة هي للأستاذ حمزة بلول، والذي شغل منصب وزير الإعلام والثقافة السابق في السودان، كما شغل عدة مناصب إعلامية خلال مسيرته المهنية، وكان محررا مع عدة جرائد. إذا أبدأ مع الدكتور أحمد أبو شوك بمداخلته بعنوان جذور الأزمة السياسية والعسكرية وتحدياتها، ووقت المداخلة هو تقريبا 20 دقيقة. دكتور أحمد تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. الحضور الكريم، طبتم وطابت بكم هذه الأمسية. تحدثت في هذا المنبر قبل 3 سنوات تقريبا في بداية ثورة ديسمبر، وكنت أتمنى أن أحدثكم في هذا اليوم عن الانتقال الديمقراطي المستدام في السودان، ولكن حقا تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن. فالآن مداخلتي عن جذور الأزمة التي يعيشها السودان في ظل الحرب القائمة الآن. وأذكر أنني أرسلت بطاقة دعوة إلى أحد الأصدقاء الأعزاء لهذه الندوة، وسألني مستنكرا عن ماذا سأتحدث في هذه الندوة. أبنت له بأنني سأتحدث عن جذور الأزمة وتداعياتها، فرد مستنكرا: أنتم الأكاديميون دائما تسجنوننا في التاريخ ولا تقدموا لنا حلولا موضوعية للمشكلة التي نعاني منها، ولو كان عندكم إسهاما موضوعيا لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. فهذه حقيقة لا شك. استبطنت هذه الإجابة وحاولت استبطنت هذه الإجابة ونظرت إليها من 3 أبعاد. البعد الأول: أن الحل يحتاج إلى توصيف موضوعي للجذور، جذور الأزمة، لأن الماضي يخرجنا من خطاب السياسة المأزوم إذا درس دراسة موضوعية واستخدمنا فيه مناهج علوم إنسانية فاعلة لتعطينا قراءة للماضي الذي أفرز هذه الأزمة، لأن فهم الأزمة من جذورها يعطينا فرصة لكي نفهم الحاضر فهما موضوعيا بعيدا عن خطاب المزايدات السياسية والخطاب العاطفي. ويقودنا إلى سؤال: ما الدروس المستفادة من الواقع الذي نعيشه الآن؟ وإعادة النظر في طرائق تفكيرنا التي قادت إلى هذه الأزمة، وإشراك المؤسسات الأكاديمية لكي تعيد قراءة الماضي وفهم الحاضر فهما موضوعيا، وبذلك نستطيع أن نستشرف المستقبل لكي نتحدث عن الحلول وإعادة بناء دولة السودان ما بعد الحرب وفق مرتكزات تتجاوز أخطاء الماضي وطرائق التفكير التي قادت إلى الأزمة والاستئناس بتجارب الآخرين، لأن اليابان قامت بعد الحرب العالمية الثانية ورواندا أيضا بعد حرب طاحنة. لكن هذه الرؤية تحتاج إلى قادة وطنيين يفكروا في إطار المصلحة العامة بعيدا عن المصالح القطاعية. وفق هذه التوطئة أحاول في هذه المداخلة أن أنظر إلى جذور الأزمة، لأنني أعتقد أن عنوان هذه الندوة لا يكفي، لأن الأزمة أزمة مركبة، هي ليست أزمة بين الجيش والدعم السريع، ولكن فيها مكون مدني وفيها بعد إقليمي وبعد دولي. لذلك أتحدث عن جذور السياسية والعسكرية المركبة وتحديات الانتقال الديمقراطي إن بقى منه شيء إلى الآن، ثم السيناريوهات التي أفرزتها هذه الحرب. أعتقد أن النظرة الإجمالية إلى الواقع الذي أحدث الثورة يمكن أن نقرأ من خلال هذا الخط الزمني، كيف تشكلت وكيف تكونت من خلال حرمان نسبي وتراكم غبن سياسي بالنسبة للفئات التي شاركت فيها. لذلك كان شعار الذين ساندوا الثورة تسقط بس، بدون أن يقدموا رؤية موضوعية لكيفية الانتقال. اتفقوا حول إسقاط النظام واختلفوا حول البرنامج الوطني المشترك، وهذا أس الأزمة من وجهة نظري. بذلك تقسم المجتمع إلى أنصار ثورة وثورة مضادة، والثورة المضادة وضع في خانتها أنصار النظام القديم وكل من ساندهم أو كل من عارض الثورة من زاوية مختلفة. في ضوء هذه الخلفية انتقل إلى قضية الدعم السريع والجيش السوداني، كيف نشأ الجيش السوداني وكيف تأسس ولماذا جعل الدعم السريع داعما له. الجيش السوداني نشأ بعد ثورة 1924، حركة 24 التي قادها بعض طلاب المدرسة الحربية، واغتيال سير ليستاك في القاهرة، لأنه المستعمر البريطاني أصبح حريصا على إبعاد المكون المصري الشريك الضعيف في ذلك الوقت. ومن هنا نشأت قوة دفاع السودان عام 1925، عشية الاستغلال وبعد الاستغلال تم تغيير اسمها إلى الجيش السودان، إلى جيش السودان أو القوات المسلحة بعد الاستغلال والحكومات الوطنية. بعد ذلك في فترة الإنغاز من عام الفترات الانتقالية أطلق عليها اسم جيش السودان، ثم في عام 55 سميت بالقوات المسلحة، وأخيرا أطلق عليها اسم قوات الشعب المسلحة، وكان آخر قانون تستند إليه إلى الآن هو قانون 2007 المعدل في عام 2013. إذن من الناحية المؤسسية هذا الجيش أو هذه القوات المسلحة نشأت باعتبارها مكونا رئيس من مكونات الدولة الحديثة في السودان ما بعد الاستقلال. إذن كثير من الناس يسأل سؤال، هل حافظت هذه المؤسسة على دورها الوظيفي؟ هل حافظت على مهنيتها لكي تكون حارسة للحدود وحارسة للدستور؟ توجد أكثر من علامة استفهام. وفي الإجابة على علامات هذا على هذه الاستفهامات لا ننوم المؤسسة العسكرية وحدها، يشترك معها الأحزاب السياسية من ناحيتين. الناحية الأولى ترتبط بالتجنيد داخل المؤسسة العسكرية. الأحزاب السياسية لجأت إلى التجنيد داخل المؤسسة العسكرية، بقيت استخدام القوة إذا فشلت في المدافعة السياسية. وفي فترة الإنغاز أيضا حصلت عملية التعيين لجنود عندهم انتماءات سياسية محددة. هنا حصلت عملية تجريف بالنسبة للمؤسسة العسكرية، لأن قانون المؤسسة العسكرية يقول القوات المسلحة قوات نظامية قومية التكوين وغير حزبية تتشكل من السودانيين الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بها دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق. حدث ذلك وحدث الاختراق من الداخل. المؤسسة العسكرية أيضا ساهمت في انقلابات مدعومة من قبل أحزاب سياسية في 69 وفي 5 وفي في في 58 وفي 69 وفي 89 وفي 2019. إذن هذه سارت عدد من علامات الاستفهام إذا نظرنا إلى دور المؤسسة الوظيفي بموضوعية. إذن هل الدعم السريع صنوا للمؤسسة العسكرية؟ الدعم السريع لم يكن صنوا للمؤسسة العسكرية، ولكن قيادة المؤسسة العسكرية هي التي خلقت الدعم السريع، لأن الدعم السريع نشأ نشأة قبلية بهدف مساندة القوات المسلحة في صراع مع حركات التمرد في دارفور أو الحركات ذات النزعة المطلبية في دارفور التي حملت السلاح وأصبحت قيادته ذات طابع قبلي، والذين يشتركون فيهم معظم لم يمروا بعمليات التدريب والتعيين التي مرت بها المؤسسة العسكرية. حاولت حكومة الإنغاز أن تعيد شرعنة هذه الميليشيا القبلية عام 2019 عندما أطلقت عليها قوات حرس الحدود وعينت حميدتي الذي لم تكن له خلفية عسكرية إطلاقا ولا تعليما يكفي الوظيفة بدرجة عميد وقائد لقوات الدعم السريع. في 2017 شرع لها المجلس الوطني وأصبحت تعرف بقوات الدعم السريع. من الناحية المؤسسية ميزت عن الجيش، بمعنى أن التراتبية بتاعة الجيش كانت تبدأ في حدها الأدنى بالقائد العام ثم وزير الدفاع ثم القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس الجمهورية بحكم منصبه. أما الدعم السريع فكانت تراتبيته تبدأ بقائد قوات الدعم السريع ورأس الدولة مباشرة. بذلك تم استثناء وزير الدفاع والقائد العام من الإشراف على قوات الدفاع الشعبي قوات الدعم السريع بهذا التكوين. إذن هذا التوصيف يقودنا إلى سؤال، إنه الدعم السريع جسم نشاز لم يمر بمؤهلات عسكرية ولا إعداد تكويني حسب ما موجود في القوات المسلحة، إضافة إلى ذلك يعني تركيبته تركيبة قبلية بحكم إنه قيادته تلتف حول بيت واحد، إضافة إلى ذلك في عملية الترقيات تجاوز الأعراف الموجودة حتى في قانون الدعم السريع، لأن أعلى وظيفة في قانون الدعم السريع هي فريق. حميد تيمور منح رتبة فريق أول على أي أساس؟ عين نائبا لرئيس المجلس السيادي في وقت إنه الوثيقة الدستورية لا تنص على هذا المنصب. تمدد في عهد البرهان وأصبح له أكثر من 11 معسكر داخل العاصمة القومية. لذلك أصبحت قيادة الدعم السريع تشعر بأنها منافس للجيش، ومن هنا بدأت الغيرة المؤسسية والغيرة المصلحية المتضاربة، إضافة إلى التركيبة البنيوية المخالفة لجزئين. انتقل للمحور الثالث وهو تناقضات المشهد السياسي في السودان. المشهد السياسي في السودان بعد الثورة أصبح يشمل قوى إعلان الحرية والتغيير التي تمثل الثورة، والقوى الإقليمية والدولية والمكون العسكري. هنا نشأت علاقة بين المكون العسكري والمكون المدني لإنشاء حكومة انتقالية. فنلحظ أن المكون العسكري لما بدأت عملية المفاوضات بإنشاء حكومة انتقالية مشتركة انقسم إلى ثلاثة تيارات: تيار الهبوط الناعم، وتيار التغيير الجذري، والجبهة الثورية. إذن بدت مرحلة التفتت بعد ما تم إنجاز الهدف الأول هو إسقاط رأس النظام. المكون العسكري يتكون من القوات المسلحة والدعم السريع، وظهرت القوى الإقليمية في هذا الصراع. وأنا أعتقد أن القوى الإقليمية كانت مدفوعة بروافع متعددة، أولها التموضع الجغرافي السياسي في المنطقة. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية حريصة أن يكون لها هيمنة تامة على منطقة البحر الأحمر، وجاء التنافس من قبل روسيا والصين في هذه المنطقة. الشيء الثاني قضية الذهب، اشتركت فيها روسيا مع الأمارات مع شركات حميتي، لأن حميتي أصبح عنده قوة عسكرية وعنده رافد مالي مهم في البلاد. الشيء الثاني قضية اليمن، واشتركت فيها الإمارات والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى صراع مياه النيل الذي يجمع بين مصر وإثيوبيا. إذن بهذه التركيبة يجب أن ننظر إلى الأزمة الحالية الموجودة في السودان. إذن ماذا حدث بعد تكوين الحكومة الانتقالية؟ أنا أعتقد في مشكلتين، أعتقد أن هنالك مشكلتان أساسيتان برزتا في السطح. الأولى هي التحالفات الظرفية ذات السلطة، تقاسم السلطة الجزئي. والشيء الثاني غياب الرؤية الوطنية الخاصة بقضية الانتقال فيما يختص بالإعداد للانتخابات والقوانين والدساتير وتكوين الأحزاب. نتيجة لهذه التحالفات الظرفية نشأت ثلاثة تحالفات. التحالف الأول كان ذا طابع ثنائي بين قوى الحرية والتغيير من طرف، والمكون العسكري من طرف ثاني. استطاع أن ينجز الوثيقة الدستورية التي اختلفت عليها بعض الأحزاب، وتشظى بعد ذلك تحالف الحرية والتغيير. خرج منه الحزب الشيوعي وخرجت منه الجبهة الثورية بحجة أنها لم تكون ممثلة تمثيلا موضوعيا في المفاوضات. نتج عن ذلك صراع في المركز، ونتيجة لهذا الصراع نشأ تحالف ظرفي آخر. والتحالفات الظرفية لم يكن بينها رابط وطني جامع، بل كانت تقوم على تحالفات قطاعية لخدمة مصالح حزبية معينة. نشأ التحالف الثلاثي بين المكون العسكري والحرية والتغيير المركزية والجبهة الثورية بعد اتفاق جوبا 2020. هنا حصل غزل سياسي صريح بين المكون العسكري والجبهة الثورية، لأنهم كانوا في صراع مع الحرية والتغيير المركزية. نتج عن ذلك الصراع الذي وصفه حمدوك بأنه سيقود في نهاية المطاف إلى شر مستطير، وهذا ما حدث. في النهاية قاد لانقلاب 25 أكتوبر 2021. هنا حدثت أزمة، حدثت أزمة بمعنى أن القوى الانقلابية عجزت أن تكون حكومة مدنية لفترة أكثر من عام ونصف. نتيجة لهذا العجز ظهرت في الساحة السياسية عدة مبادرات تحاول أن تحل هذه الأزمة من منظور نشأتها هي، في النهاية جاء ما يعرف بالاتفاق الإطاري. إذن هذه الخلفية تقودني إلى خلاصة مفادها أن الاتفاق الإطاري لم يكن السبب الوحيد، ولكنه هو القشة التي قصمت ظهر البعير. إذا انتقلنا من هذه الجزئية إلى حلحلة الاتفاق الإطاري لنفهم جذور هذه الأزمة جذورا موضوع فهما موضوعيا. دقيقة، إذا خليني أختم، أنا دي آخر شريحة بالنسبة لي. الاتفاق الإطاري قسم الساحة السياسية إلى معسكرين، معسكر المؤيدين ومعسكر المعارضين. معسكر المؤيدين للاتفاق الإطاري يشمل الحرية والتغيير، لأن الحرية والتغيير كانت تعتقد أن الاتفاق الإطاري سيبعد المؤسسة العسكرية، سيشكل حكومة أغلية مدنية، ثالثا يمكن أن تستفيد من الدعم السريع كحائط صد يمكنها من تنفيذ ذلك. الدعم السريع أيد الاتفاق الإطاري، لأن الاتفاق الإطاري لم يحدد زمنا لعملية الدمج، وإضافة إلى ذلك أتبع الدعم السريع في فترة الدمج إلى رأس الدولة المدني الذي لم ينتخب بعد، وهذا ما أثار حفيظة الجيش. ورأس الدولة نفسه البرهان أيد الاتفاق الإطاري وقال الذي يهمنا في الاتفاق الإطاري شيء وحيد، أن يتم الدمج خلال عامين، وكان يفتكر أنه عامل الزمن سيكون خطوة استباقية في التخلص من حميدتي. بعد ذاك الأحزاب الأخرى، الحرية والتغيير، الكتلة الديمقراطية وافقت من حيث الموضوع أن توقع على الاتفاق الإطاري، واختلفت من حيث المنهج والإجراء، بدليل إنها طالبت بتمثيل نسبي 47% لكي يكون لها نصيب أكبر في الحكومة المتوقعة. عرضته القوات المسلحة لأن الاتفاق الإطاري نادى بإعادة الشركات الاقتصادية لولاية المالية. عرضته قوة التغيير الجذري لأنها كانت تعتقد أن الشارع يمكن أن يحقق مطالبه وعلى المستقبل البعيد تحقق كسبا سياسيا. عرضته قوة النظام القديم واستخدمت مصطلحين مفتاحيين، وصفته بأنه إخصائي ووصفته بأنه مستورد من الخارج لأنه حظي بمساندة الثلاثية والرباعية. لكن هذا ليس القصد، بيت القصيد أن الاتفاق الإطاري ينادي بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وينادي أيضا بتنقية الجيش من العناصر السياسية، والمقصودون بذلك هم الإنغازيون. إذن أختم بهذه الملاحظة، نحن دخلنا الأزمة، ما السيناريوهات المتوقعة؟ لو سمح لي مروان دقيقة واحدة ممكن أختم أنا. أي نعم، أنا بفتكر السيناريو الأول أنه كسر شوكة الدعم السريع ويتملك الجيش من القيادة إذا حدث ذلك، ثم بعد ذلك تتم عملية دمج قوات الدعم السريع والجيوش الأخرى، وتكون حكومة وطنية، وتنادي الحكومة الوطنية حكومة الأمر الواقع بإجراء الانتخابات بحجة أنها يمكن أن تكسب سنداً خارجيا. السيناريو الثاني أن تتواصل مفاوضات جدة وتأتي بأسباب الأزمة مرة أخرى، تأتي بالبرهان وتأتي بحمدتي، وبذلك تؤجل الأزمة، وده بيكون من أسوأ الخيارات إذا أجلت الأزمة. السيناريو الثالث أن تتسع دائرة هذه الحرب أفقيا وتدول في بعض جزئياتها وتقود إلى أزمة أو إلى حرب أهلية لا سمح الله، وبذلك تكون نهاية الدولة السودانية، ولكم الشكر والتقدير لا سمح الله.
شكرا جزيلا، شكرا دكتور أحمد على هذه المداخلة التي حاولت أن تبحث في جذور الأزمة الراهنة وأن ترسم خريطة لمختلف القوى السياسية وموقفها من الأزمة الأخيرة. طبعا أنا خشيتي أنه النسب اللي أعطيتها للسيناريوهات المختلفة تكون معكوسة. المتحدث الثاني في هذه الجلسة الدكتور حامد علي، والدكتور حامد سوف يتناول مداخلته للدكتور حامد بعنوان نحو مشروع وطني لبناء دولة مدنية ديمقراطية في السودان. دكتور حامد 20 دقيقة.